وإذا بدت سبائية مثل البعير الأجرب فاحذر من العدوى ولا تركب مطايا الغيهب. فاحذر من العدوى ولا تركب مطايا الغيهب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ما زلنا معكم مشاهدين الكرام في هذا البرنامج المهم جدا, حقيقة معتقد الرافضة. كان هناك مناظرة رائعة جدا بين فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزغبي والقائم بأعمال السفير الإيراني مجتبى أمان في قناة دريم. وهذا الرجل يعني بخبثه ودهائه قال للشيخ: انت يعني انتوا المصريين العظماء الكبار, انتوا خايفين منا ليه؟ عقيدتكم هشه قوي كده, وانتوا خايفين ان احنا نيجي عندكم؟ اذا كانت عقيدتكم هشه طب لماذا يعني لماذا تخشون منا؟ فقال له الشيخ حفظه الله: نحن لا نخشى منكم, ولكن نخشى من تكوين الميليشيات وتكوين الاحزاب المقاتله التي تسفك الدماء وتقتل الناس وتعيث في الارض فسادا. فنحن أبدا نرحب دائما وأبدا بالحوار الهادئ العلمي في كل وقت, ولكن نحن دعاة سلام, لسنا نحن دعاة حرب. أما هم ينشئون الأحزاب المقاتلة التي تعتدي على خلق الله في كل مكان. ولعل هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى والتي تليها وبعد ذلك نتكلم عن حزب الله في الدول العربية, كيف تكون حزب الله الذي واختاروا له اسما مغريا عند كثير من الناس. نرحب بكم مجددا كما نرحب بشيخي وأستاذي فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزغبي.
أهلا وسهلا دكتور. الله.
دكتور, تعودنا حينما نتكلم عن أمر مهم لابد أن نرجع إلى الأصول. حزب الله ما نشأش بهذا الاسم الذي يخدع الناس إلا بناء عن حركة أمل الشيعية اللي كانت موجودة في لبنان كما تعلم. فليتك جزاك الله خيرا تحكي لنا كيف تأسست هذه الحركة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حينما يريد الإنسان أن يعود إلى الرحم الذي خرج منه حزب الله والعزة فلا بد وأن يعود إلى هذه الحركة الملطخة أيديها بدماء أهل السنة, وعلى سبيل الخصوص بدماء السنة الفلسطينيين في أرض لبنان. وما من شر تبحث عنه على ظهر الأرض إلا وترى من خلفه إما يهودي وإما مجوسي رافضي. وقدم المجوسي الرافضي على اليهودي
في السوق طبعا.
نعم. حركة أمل الشيعية أسسها إيراني مجوسي اسمه موسى الصدر. هذا الرجل من مواليد 1928,
أبو مقتدى هذا اللي في العراق.
1928 موسى الصدر. هذا الموسى الصدر إيراني الجنسية, وأكد إيراني الجنسية, من أصل إيراني, أبوه إيراني وجده إيراني, وليس لهم صلة على الإطلاق بالعرب لا من قريب ولا من بعيد. وأود أن أقول للمشاهدين وللمشاهدات معلومة في غاية الأهمية, ألا وهي أن هؤلاء يدعون النسب الشريف إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وينتشرون في باكستان وفي لبنان وفي خراسان وإلى آخر هذه البلدان, وليس فيهم من يمت لهذا النسب بصلة على الإطلاق. ولقد اعترف بأن الحوزة تعطي النسب زي اللي عندنا مثلا يقول لك انت عايز
شجرة العائلة.
حتى لو اسمك جرجس يقول لك انت اسمك جرجس, عايز تبقى حسني ولا حسيني, والله تدفع
ده لسارة ده لسارة.
نعم نعم نعم, واعلم عن هذه حوادث كثيرة جدا. هؤلاء في الحوزة بخلاف عندنا مش بالفلوس بس, لا لهم طريقتين. يقول سيد حسين موسوي: اما ان يكون رجل له اخت جميلة جدا فيذهب بها إلى الحوزة فيتمتعون بها, على إثر ذلك يعطونه النسب الشريف.
هذا في أي كتاب الله؟
كشف الأسرار وتربية الأئمة الأطهار. وإما أن يكون قد امتلك مالا كثيرا دفعه لأهل الحوزة يعطونه النسب العظيم. المهم أنني أردت أن أبين للناس المخدوعين في هؤلاء المجوس الذين يقتلون العراق ويقتلون لبنان ويقتلون دول الخليج ويقتنون إيران بأن أصلهم جاء من فارس، حتى ولو قيل إن الواحد منهم عربي فربما كان الجد الرابع أو الخامس أو السادس أو السابع، الأصل أنه إيراني وهو مجوسي في الأصل ولا ينتسب للنسب الشريفي على الإطلاق.
طيب فضلت الدكتور، أحيانا بارك الله فيك واحد يكون إيراني أو من أي جنسية أخرى ولكنه رجل تقي، يعني يفعل الخير ويؤسس الخير للناس ويسعى على نشر الفضيلة بين الناس، لماذا نتهم هذا أو ذاك لأنه من جنس غير العربيين؟
هذا اعتقاد السنة، لأنهم يوقنون بأن الجميع من آدم وأن آدم من التراب وأن التفاضل إنما يكون بالتقوى والإيمان، لقول الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما الشيعة الروافض فيتاجرون بالنسبة إلى النسب، لكن نؤمن تماما بأن النسب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا ينقطع يوم القيامة، ولذلك حرص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على أن يتزوج بأم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما وأرضاهما لأجل هذا النسب الذي لا ينقطع، لكن بضابط أن يكون النسب متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن النبي يتبرأ من هذا تماما بتمام.
أبو لهب
بالضبط كده، أبو لهب عم النبي مثلا على سبيل المثال، لا على سبيل الحاصر. المهم أننا حينما أردنا أن ننوه على هذه النقطة للمشاهدين وللمشاهدات، أردنا أن نقول لهم احذروا هذه العاطفة الكاذبة، فإنهم يتاجرون بالنسبة إلى النسب وليسوا على حق على الإطلاق. المهم هذا الرجل يدعي أنه ينتمي في نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا المتاجرة بهذا النسب في الحوزة إما عن طريق المرأة الجميلة، يعني أن يأتي الإنسان بأخته الجميلة جدا فينال هذا النسب، وإما أن يأتي بمال كثير فينال هذا النسب. المهم
إما بشهوة المال أو شهوة النساء،
كما ذكر سيد حسين المساوي في تبرئة الأئمة. خلاصة المسألة أن الرجل هذا قلنا أنه استقر بهذه الأرض وتمكن في هذه الأرض سنة 1958. هذا الرجل يعني لما أخذ الجنسية بمرسوم جمهوري وتمكن وصار لبنانيا أمام الناس يتحرك، أسس على الفور من قبل إيران، يعني بأوامر إيرانية، حتى تعلم أنهم خبثاء، لا أنهم خبثاء وأنهم لا يرسلون الأوراق بالمجان على الإطلاق. نعم أنه يذهب فيشتري الجنسية بدولارات كثيرة جدا، لكن يحسبون لها مليون حساب ويعجلون بالثمن مباشرة ما أن وصل إلى هناك وأخذ الجنسية، حتى بدأ في تكوين حركة أمل الشيعي في الجنوب اللبناني والبقاع.
يا دكتور الله يحفظك،
هذه الحركة إنما هي ورقة لإيران، بمعنى كون ميليشيا القصد منها أن تقوى هذه الميليشيا وأن تعمل على الحرب على السنة وعلى الفلسطينيين، على الفلسطينيين خاصة. لماذا؟ لأنهم يتعاونون مع اليهود، واليهود يعني ينالهم أرق شديد من الفلسطينيين سنة أنهم مسلحون في لبنان، وفي بأنهم يحاولون العودة إلى ديارهم مرة أخرى لتحريرها. ولذلك تم الاتفاق بين الاثنتين بالتعاون التام بين حركة أمل الشيعية وبين الهود في مسيئات الكلام فيه تماما ضد السنة الفلسطينية.
إذن القواعد التي بنيت عليها حركة أمل هي قواعد غدر وخيانة وأوراق
بالضبط.
أوراق إيرانية وضمن خطط مستقبلية، أليس كذلك؟
أي نعم.
طيب فضلت الدكتور، أليس هناك يعني قواعد أخرى فعلى هذا الرجل؟
أنا أبين وأريد أن أؤكد للجميع أن هذه الورقة إنما تحركت من تصدير الثورة الإيرانية. واحد يقول لي ازاي؟ بقول له علاقة هذا الرجل بالخميني كانت قوية جدا، وكان تلميذا للخميني، بل يعني
على الرغم من الثورة الإيرانية تأخرت.
أي نعم أي نعم نعم نعم، بس هنجيب الرابط هنا. ابن الخميني اللي اسمه أحمد تزوج من ابن أخت ده، وابن أخت هذا يعني الذي أسس حركة أمل تزوج من حفيدة الخميني. يعني خلي بالك من هذه
منهم مصاهرة يعني.
يعني حينما ننظر إلى قضية الثورة وعلم الثورة، هم يخططون لهذا الأمر من قبل الثورة ويعلمون تماما أن الغرب سيقف معهم تماما بتمام، ولذلك صدروا أوراقها قبل أن تكون.
صراحة
خلي بالك من حتة دي،
يحترم أنهم بيعملوا خطط مستقبلية لهذا دينهم،
هم يحترموا عند لهذا الأمر هؤلاء يعني. المجرمين لكن عندنا أسأل الله أن يبيدهم وأن يبيد شأفهم.
أنا أقصد نحن أولى، كما قال الحسن رضي الله عنه وأظن عمر رضي الله عنه، عجبت من عجز المؤمن وجلد الفاجر. نحن يعني نلملم أوراقنا وهم يخططون.
كلام صحيح.
طيب بارك الله فيك دكتور، كيف اتفقت هذه الحركة مع اليهود لقتل الفلسطينيين. الله يحفظ.
في 12 تبانية سنة 76 كما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية بأن هذه الحركة قامت بمداهمة الفلسطينيين السنة وقامت بالحرب عليهم بكل معداتها وآلاتها وذبحت منهم الكثير حتى أنها قتلت 500 شاب من أهل فلسطين من المقاتلين، كانت تختار المقاتلين بالذات. ثم إن هذا المؤسس لهذه الحركة بدأ يستقبل القادة النصيريين القادمين من سوريا للتكوين أكثر حتى يكون الرابط بين حركة أمل وبين سوريا ككماشة بين الاثنتين للقضاء على الفلسطينيين. المهم
لا أولا لا إله إلا شفنا أنا أوجه كلمة لإخواننا الفلسطينيين يعني والعرب كذلك، ما أسرع شفنا وما أخيبنا من ننسى هذا التاريخ. كلنا نجري الآن هم اللي يدفعوا عن الفلسطينيين وهم اللي بيدعموا غزة وهم اللي بيعملوا والمذابح والقتل لهم.
لأنهم في سنة 76 قاموا بالحرب على منظمة التحرير وقتلوا الكثير من أبناء منظمة التحرير الفلسطينية وأذع هذا في وكالة الأنباء الفرنسية وجاءت في كل الصحف العربية ولم يستطع واحد من العرب أن يتكلم أو أن يرد على هؤلاء، بل إن الأمر أكثر من ذلك يا دكتور، بمعنى أن الصدر هو أول من طالب بقوات دولية يعني تكون على الحاجز بالنسبة للفلسطينيين حتى تمنعهم تماما من الوصول إلى الإسرائيليين.
نعم.
وأنا أذكر لك بيان على لسان يعني شيعي كبير من منظمة أو حركة أمل الشيعية وهو يشكر اليهود في أنهم تعاونوا معهم واتحدوا معهم وفتحوا صدورهم لهم في الاتحاد معهم على ذبح الفلسطينيين، حتى أنهم في المعركة مع الفلسطينيين كانوا يقولون الذبح للعرب الذبح للعرب. نعم. حتى تعلم أن أصلهم مجوس وكذب من قال إن أصلهم من العرب. إذن الكراهية المحضة إنما هي للعرب.
نعم.
الكراهية الخاصة إنما هي للإسلام، وأن هذه الحركة صنعت على عينين، على العين الإيرانية من ناحية وعلى العين اليهودية من ناحية أخرى، ولذلك هذه الحركة كانت تقوم على تنفيذ إملاءات يهودية وإيرانية في آن واحد وعلى تنفيذ إملاءات نصيرية من سوريا، حتى تعلم أن اليهود وأن القادة في سوريا وفي إيران كانت ثلاثة على قلب واحد وكانت الخطط واحدة. وإياك أن تظن أو أن المشاهدين أن يظنوا شيئا دون ذلك على الإطلاق، لأن سأتيهم بأحداث مروعة
قامت بها حركة هذا الرجل رأي. المسمى بموسى الصدر هو الذي يعني قال للمصيرين وهم طبعا حكمهم أنهم كفار لا ينتسبون إلى الإسلام أبدا، ثم قال لهم بل أنتم فرع من الإثنى عشرية.
نعم.
وأغراهم بذلك وأدخلهم في
طيب ما هو ما في أوسخ من الإثنى عشرية إلا النصيرية، وما في أنجس من النصيرية إلا الإثنى عشرية. أتحدث عن الروافض منهم اللي هم بيحاربوا الإسلام والمسلمين. خلاصة المسألة يا دكتور أننا أمام حركة دموية لها مثلث عظيم. الرأس المثلث جاءت من إيران، وإحدى قواعد المثلث إنما هي في النظام النصيري في سوريا، والقاعدة الثانية إنما هي في تل أبيب، بدليل أن القوات الدولية ما جاءت إلا حتى تكون مراقبة للكيان الفلسطيني ولتقييد الكيان الفلسطيني ولنزع السلاح من الكيان الفلسطيني ولمساعدة حركة أمل الشيعي. هذه من ناحية.
نعم.
النقطة الثانية أنها كانت عينا لإسرائيل على هؤلاء يعني على الفلسطينيين لعدم تكوين نواة قوية عند السنة الفلسطينيين في المنطقة، بل اتفقت على مع النظام النصيري السوري. ولذلك لما دخل النظام النصيري السوري في لبنان كون كماشة مع حركة أمل الشيعية في تصفية المعارضين من منظمة التحرير ومن الإسلاميين عامة الذين كانوا من أهل السنة والذين ينتمون إلى فلسطين.
طيب الكلام ده فضلت الدكتور خطر جدا، لعلنا نستكمل بعض الفاصل حتى نبين لمشاهدينا هذا يعني هذا الغدر والخيانة.
نعم.
الذي يحدث بيننا ونحن ننسى كل ذلك. مشاهدي الكرام فاصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله تبارك وتعالى، فابقوا معنا. المفكر الفرنسي جاك بيرك يقول أن العرب عندهم ذاكرة مثقوبة كالجبن الفرنسي، كثيرا ما ننسى كثيرا ما ننسى، لا نعرف أحباءنا من أعدائنا. تخيلوا أن إخواننا الفلسطينيين والعرب نسوا هذه المجازر التي فعلتها حركة أمل فيهم، أرحب بكم مجددا كما أرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد
عبد الله.
نحن دكتور نتكلم عن حركة أمل ونتكلم عن غدرها وخيانتها وعن من أسسها موسى الصدر في كما تعلم في بارك الله فيك في لبنان، ثم اتفقوا مع اليهود ضد الفلسطينيين السنة. نستكمل المذابح التي فعلها هناك دكتور.
يعني الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل كانوا يصطادون السنة من الجيش اللبناني، وما من حركة وقف فيها الجيش اللبناني في موقف الدفاع أو في موقف الشرف إلا وكان ظهر السنة فيه مكشوفا لدى هؤلاء المجرمين، فكانوا يصطادون السنة من بين هؤلاء تصفية لأجل اليهود من ناحية ولأجل المجوس الإيرانيين من ناحية أخرى. في 25 على ما أذكر يا دكتور 85 مضبوط، في 25-85 قامت حركة أمل بالاتفاق مع الجيش الإسرائيلي. بقول مرة ثانية، قامت حركة أمل الشيعية بالاتفاق مع الجيش الإسرائيلي على اقتحام مخيمي صبرة وشاتيلة. صبرة وشاتيلة، وأنا عايز أقول حاجة، يعني الناس اللي قالوا أن اليهود هم الذين قاموا بهذه جهل، لا يعرفون شيئا على الإطلاق، ويلبس عليهم ويدلس. الأخبار التي جاءتنا من سوريا أيامها وتقول أن اليهود الذين صنعوا ذلك إفك واضح وشر فاضح. الأخبار التي جاءت أيضا من لبنان من الجنوب اللبناني كانت كاذبة، إنما الذي قام بالمجزرة هي حركة صبرة وشاتلة برعاية يهودية، برعاية يهودية.
ألسنا الآن دكتور، الآن ونحن نسجل هذا البرنامج الآن تحدث المذابح والقتل الشديد، ونحن نتفرج في إخواننا في القصير في 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 سوريا، ويقاتل الخبيث في حزب الله اللات معه بعض الجنود الإسرائيليين، أليس إلى الآن؟
دعني أقول لك في هذه معلومة مهمة جدا. نعم. في القصر، وأنا حزين جدا لأن المعارك ضارية اليوم، وهذا المجرم لما حرك أكثر من 16,000 من الشعر وفد، أسأل الله أن يسحقهم بأرض سوريا. قلت أنت أن اليهود معه، نعم، ومعه مجموعة من الروس، يعني معه روس ومعه يهود يقاتلون معهم في القصر بأقوى الإمكانيات. لأن وبعدين أنا عايز أفضح هذا الأمر أمام القاسي والداني، أنا عايز كل مشاهد وكل مشاهدة يسمعوني، أنا عندي ثلاث أسئلة بس. إذا كان اليهود يختلفون مع حزب الله، فأنا أسأل، يعني يا جماعة الأسلحة اللي ضربها اليهود في الأيام الخوالي ليس خوفا من أن تصل إلى حزب الله، بالعكس كانت راح تصل إلى أيدي المجاهدين المقاتلين العرب من الثوار، ولذلك سحقوها. وخلوا بالكم لو كان اليهود بينهم صقر وبين حزب الله حقيقة، فإن الأرض فارغة أمام اليهود، بمعنى أن حزب الله انتهك سيادة دولتين، خرج من لبنان بمعداته وبمجنزراته ومصفحاته واستقر بأرض سوريا المتاخمة لحدود هذا المستعمر المغتصب للأرض تماما، هم في منطقة القصير. ولو أن إسرائيل قامت بطيرانها الآن ودكت حزب الله لما استنكرت دولة واحدة على الإطلاق، لأن حزب الله خرجت من كيانها ومن دولتها إلى دولة أخرى معتدية، وذلك فإن كل سيسكت. لكن إسرائيل تحافظ بكل كيانها على حزب الله، بل أرسلت معهم مقاتلين في منطقة القصير. النقطة الثانية، لو كانت أمريكا محقة أيضا في أنها تريد أن تتسلم سلاح حزب الله أو أن تتحفظ عليه، لا كانت الفرصة سانحة، لأن حزب الله مجموعة إرهابية متطرفة تركت سيادة بلدها واخترقت سيادة بلدة أخرى، وقاموا بمجازر يعني المحاكمة فيها في المحاكم الدولية، لأن هذه يعني جرائم ضد الإنسانية. الجريمة الأولى اللي ارتكبها هذا اللطخ أنه ومجموعته ذبحوا 500 امرأة وطفل، ذبحوا 500 امرأة وطفل، هذه الشهامة عند هؤلاء المجرمين، ذبحوا 500 امرأة وطفل، التركيز على الأطفال لعدم الإتيان بجيل سني، التركيز على النساء لعدم الحمل بجيل سني. المذبحة الثانية كانت ذبح
التشفي حتى في
نعم السنة، نعم، ذبح 24 امرأة وطفل كما جاءت في الجزيرة وفي كل القنوات. اللي عايز أقوله، إن كانت أمريكا تريد فعلا أن تنزع سلاح حزب الله فالمعركة سانحة وهم دخلوا سيادة أخرى، لكن أمريكا تساعد حزب الله. النقطة الثالثة، لو كانت الدول العربية القادة العرب يريدون حقيقة النجاة للسوريين لقدموا على الفور شكوى وانعقاد طارئ لمجلس الأمن بسبب دخول هذه الطائفة الإرهابية في حدود دولة أخرى، وقاموا بقتل أبناء هذه الدولة، ولا تحرك مجلس الأمن الدولي على الإطلاق.
من الذي يقدم دكتور؟ من الذي يقدم؟
أنا بقول لو لو لو، لكن هناك صفقة قادرة
يا دكتور. الرجل قال نحن نتفق مع سوريا مع روسيا في
نعم. ولذلك أنا بتكلم عن الشيء العربي عامة، ولذلك أنا بقول هناك صفقة مشبوهة بين هذه الأنظمة، لأن إسرائيل أقوى وإن مصلحة إسرائيل مقدمة على الجميع، فخضعوا للمصلحة الإسرائيلية والأمريكية والتي في صالح حزب اللات والعزة. ولذلك أنا بقول فضيحة ليس بعدها فضيحة، وعار ليس بعده عار، في أن تذبح النساء ويذبح الأطفال في القصير الآن أمام عيوننا من هذا العتل المجرم الطاغوتي الدموي المتطرف الإرهابي الحانوتي اللي اسمه حسن نصر الله. خلاصة المسألة.
طيب يعني ما أشبه الليلة بالبارحة كما يقولون،
أشبه خمسة خمسة
في صبرة في صبرة وشتيلة.
في صبرة وشتيلة. شوف اللي حصل إيه بالضبط. يعني قامت منظمة أو حركة أمل الشيعية المتطرفة بالهجوم على المخيمين. أتدري قاموا المهم بأسر النساء وأسر الأطفال وأسر الرجال، ثم نالوا عليهم ضربا فعذبوهم وأصابوهم بالجراح.
كان في سبب إلا الحقد؟ غير الحقد،
الغل، الغل والحقد، من ناحية أنهم عرب، من ناحية أنهم سنة، ثم تنفيذ أوامر إيران وإسرائيل. المهم أنهم انظر بعد إصابة هؤلاء قاموا بقتلهم وهم جرحى، بل لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل بلغ عدد المذبوحين، المذبوحين بقول كانوا يستعملون السكاكين تشفيا، معهم النيران لكن كانوا يستعملوا السكاكين
حتى يتشفى أكثر.
نعم نعم، في النساء والشيوخ والأطفال وفي الجميع. ذبحوا 3100 ذبحوا 3100 شخص. تخيل كما تذبح النعات في مخيمين، تخيل بقى لما يذبحوا، شوف العدد، أنا ما قلت 3000 ما حدش فاكر 3000.
اسمح لي يا اخواننا لو في غير المعلومات دي قولوا لنا، بلغونا، قولوا ان احنا اخطأنا في شيء، لان الامر من اشد ما يكون. اخواننا سماحهم الله في حماس يسارعون فيهم، يسارعون في ايران
ويحاولون اكثر، لان الجهاد متشيع اكثر من نصفهم.
لا اله الا
الله، يسمون نفسهم الاسلام. المشكله اكثر من ذلك. انا بقول اهو لما هجموا عليهم، انا عايز الناس تتخيل معايا، اما بقول ذبحوا 3100، اتخيل اسره من 5 افراد مذبوحه، جثث 10 افراد مذبوحه، جثث، انا ما بقولكش دول 10 ولا 20 ولا 30 ولا 100 ولا 200 ولا 300، بقولك 3100. تخيل شكل العدد قد ايه، 3100 تخيل، يعني لما بتجيب ساحه كبيره جدا ترى منتهاها دي بتاخد 3100. تخيل كل دي من النساء والاطفال والرضع والرجال ذبحوا جميعا فيها، بل لم يقف الامر عند هذا الحد، بل انهم ذهبوا الى المستشفيات لانتظار الجرحى والمصابين الذين لم يقتلوا بعد، ثم ذبحوهم في المستشفيات. وهناك ممرضة سنية استنكرت وصرخت لما رأت واحدا مذبوحا، فضربوها بسكين في ظهرها فسقطت قتيلة بجواره. بل إن الفظائع التي حدثت في هذه المجزرة لا يستطيع أحد أن يعبر عنها على الإطلاق، بل إنهم تعقبوا الفارين. أنت عارف أن فر أكثر من 40% من أهل المخيم، من اهل المخيم،
مساكين مخيمات كمان، يعني ليست بيوت يأمنون فيها.
وبعدين ده تجي لك جيش كامل بمعدات واسلحه ومجنرات،
يعني حتى اتفقت الاعراف الدوليه قانونا، حتى في القانون الدولي ان 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 الذين يجلسون في مخيمات لا يعتدى عليهم مساكين، بل يقدم لهم المساعده وتقدم لهم مثلا الاطعمه والادويه.
ما دام الامر تحت امر اليهود، وما دام الامر تحت امر الايرانيين، اعلم انه لا قانون دولي، فالقانون الدولي على الفقراء والمساكين. يروح يجيب لك بتاع السودان ويقول لك يتحول لمحكمه الجنايات عشان يسكتوه، وبعدين يقسموا البلد الى 4 دول كده، يا اما يتاخد على الضعفاء فقط والمساكين والبسطاء. خلاصه المساله ان الفارين لم ينجوا، وان الاطفال لم ينجوا، وان النساء ما نجت امراه الى اخر هذه الامور، وكانت المذبحه مدويه جدا.
طيب كلمه تذكر بها فضلت الدكتور اخواننا في فلسطين، تذكرهم بهذا الماضي السيء الذي اتى عليه.
والله انا دائما اقول يعني التاريخ يتكرر ولا ياتي بجديد، اللهم الا في الرؤيه والتطور والتقنيات. وانا بقول لكل انسان مع احترامي، بذكر الفلسطينيين بالذات اللي انت ذكرتهم، بقول لهم هناك حديث عند البخاري ومسلم في صحيحيهما، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. الامل متن عند الامام البخاري على ما اذكر، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، قال واحد، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ولذلك الذي يتعاقر الان مع حزب الله، والذي يقول اني سلمت ملف فلسطين الى امام الامه الان احمد النجاد والى اخر، هؤلاء ما عندهم ايمان على الاطلاق، ولم نستطع ان نقول انهم غير مسلمين، ولكن نقول الله اعلم بحالهم. منهم من تشيع، ومنهم من صار مع احترامي يعني ترابا للشيعة، ومنهم من صار ورقة شيعية سواء شعر بذلك او لم يشعر، إلى آخر.
أين ذهبت حركة أمل الآن؟
حركة أمل لما كثرت جرائمها وتلطخت أيديها بالدماء وبدأ الكل يتحدث عن أنهم ليسوا من المتدينين وليسوا من أصحاب الديانات على الإطلاق وليسوا ممن في قلوبهم رحمة حتى يدعى الناس إلى معتقدهم، استطاعوا أن يخرجوا من ذلك كما تخرج الحية من جلدها حينما تغير. فخرج من رحمها ما يسمى بحزب اللات والعزة عن طريق شاب جعفري جاسوس في المنطقة لصالح إيران، لأنه قال أن انتماءه ليس للبنان بل إن انتماءه لولاية الفقيه في إيران، دي خيانة عظمى. المهم أنه يمتلك وجها يتلون وأسلوبا ناعما كجلد الحية يضحك به على البسطاء والسفهاء.
أما زالوا مخدوعين فيه إلى الآن فضلة الدكتور؟
لا لا لا, لا. شوف، انكشفت الأوراق وسقطت الأقنعة، ولذلك أقول للقاصي والداني أن حركة أمل لازالت موجودة، ولكنها جعلت ما خرج من الرحم هو الذي في الصورة الآن هو حزب اللات والعزة.
يعني إذن أصل حزب اللات هذا هو
حركة أمل.
حركة أمل
وهذا جزء من حركة أمل، يعني خرجوا من الرحم شيء عشان يعطي صورة فيها الطيب وفيها الأدب وفيها الدعوة بالسماحة في الدعوة الوطنية، ولم ينخرطش في أي أعمال طائفية، وشاء الله أن يفضحه على رؤوس الأشآل، شاء الله أن يفضح أنه عميل وأنه يستعمل التصفية لصالح إيران وليس لصالح لبنان. وظهرت المسألة
تصفية دقيقة تنصح إخوانك في كل البلاد العربية وخاصة مصر؟
والله أنا أقول يعني من لم يرى، مع احترامي، فليبكي على نفسه الآن قبل أن يبكى عليه غدا. وأقول ليس المخبر كالمعاين، وأقول إن أصواتنا قد ذبحت في التنبيه، فإن النار تشتعل في ملابسكم، فاستيقظوا يرحمكم الله من غفلتكم قبل أن يدمركم أعداؤكم.
بارك الله فيكم فضيلة الدكتور على ما وضحت هذا التاريخ السيء الذي قام على الغدر والانتقام من أحبائنا وإخواننا في فلسطين، من هؤلاء الفرس الصفويين. ونقول للأسف الشديد، يعني لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانة، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الكريهة إن ذلوثة لانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وإن هان كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. كم ضربنا على قفانا، كم حدثت فينا الاغتيالات والغدر والخيانة، ولكن ننسى كثيرا. أشكركم فضيلة الدكتور على ما وضحت وبينت، كما أشكر إخواني الأحباء المشاهدين على طيب المتابعة. إن شاء الله نلتقي في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.